لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السيرة الخالدة، إعداد وتقديم الدكتور طارق السويداني حفظه الله تعالى. ونستمع في الاسطوانة 20 إلى قصة إسلام صفية رضي الله عنها، وقصة فتح خيبر، وعمرة القضاء، ودعوة هرقل إلى الإسلام. فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع السيرة الخالدة. تسلسلت بنا أحداثها، وسرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من حال إلى حال، ورأينا كيف انقلب الأمر من بعد معركة الخندق، الأحزاب من مرحلة دفاع إلى مرحلة هجوم. ومن أهم الهجوم الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم الهجوم على خيبر ليكسر شوكة يهود، كانوا هم الذين يدبرون المؤامرات ضد المسلمين، وكانت مؤامراتهم تنطلق من خيبر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى خيبر، خرج 1400 من الأبطال المجاهدين المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا في الحديبية بيعة الرضوان عند الشجرة، هؤلاء هم الذين خرجوا لخيبر وواجهوا 10,000 من الكفار. وبدأت مسألة فتح حصون خيبر، فبينا كيف فتح النبي صلى الله عليه وسلم حصن ناعم، أهم حصن لهم في القتال، ثم حصن الصعب ابن معاذ، ثم حصن قلعة الزبير، ثم فتح النبي صلى الله عليه وسلم حصن أبي، والآن النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر حصن النزار. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالمنجنيق، المنجنيق عبارة عن آلة تقذف الحجارة، والدبابات آلات تتحرك مثل سلالم عليها الجلود تلتصق بالحصون لتعبد. واستطاع الهجوم الإسلامي أن يركز من جهة على تكسير جدران الحصن باستعمال المنجنيق، قذف بالحجارة متتالي على هذا المكان من أجل إضعافه، وفي جهة أخرى هجوم إسلامي بالدبابات هذه يتسلق عليها المسلمون. اليهود يحاولون أن يرمونهم بالنبال، الدبابة هذه مغطاة بالجلود فما تخترقها النبال، يرمونهم بالنار، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليل الجلود فالنار ما تحرقها، وفعلا استطاع المسلمون أن يكسروا جزءا من الحصن، وفي نفس الوقت الهجوم الإسلامي استطاع بالدبابات أن يصل إلى الجهة الأخرى، وكسر حصن النزار من أخطر حصونهم، قلعة على رأس جبل مملوء بالنساء والأطفال، جمعوهم هناك لأنه حصن منيع. واستطاع المسلمون أن يكسروا هذا الحصن، وانتهت المعركة لما رأى اليهود أن جدار الحصن انكسر ففروا، تركوا النساء وتركوا الأطفال، ودخل المسلمون وأسروا كل من في الحصن. أكثر الرجال فروا، لكن مجموعة من الرجال ما زالوا باقين، وباقي اليهود الذين فروا إلى المنطقة الأخرى من اليهود هي منطقة الكتيبة. كما ذكرت لكم عدة مرات، خيبر جغرافيتها منطقتين، الشق والنطاط فيها 5 حصون، والكتيبة فيها 3 حصون. فالآن سقطت الحصون الخمسة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال كلمة عظيمة لما الآن انتهت المنطقة الأولى، هي المنطقة الحصينة الأشد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن حصن النزار: هذا آخر حصن من حصون خيبر فيه قتال. خلاص انتهى القتال، انتهى، أسر اليهود الذين في الحصن، أسر النساء السبايا، وزعنا على المقاتلين. وكان من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم لما وزعت النساء صفية بنت حيي بن أخطب، حيي بن أخطب سيد بن النضير الذي قتل مع بني قريظة كما ذكرنا، كان قبل أن يقتل، كان لما خرج بن النضير أجلوا من المدينة ذهبوا إلى خيبر، فهو وأهله وأولاده كلهم في خيبر، فلما صارت معركة الأحزاب خرج لقتال المسلمين، فلما فر المشركون بقيادة أبي سفيان والقبائل اللي معه تركوا، بقي في المدينة مع بني قريظة، فلما قتل بن قريظة قتل معهم. هذه ابنته صفية بنت ملك بنت حيي بن أخطب، وزوجة كنانة ابن أبي الحقيق ملك خيبر. فالآن لما وزع الأسرى وزعت أولا كانت من نصيب دحية الكلبي رضي الله عنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هذه بنت ملك وزوجة ملك، ما ينبغي أن تكون مع أحد غيرك. هذا الصحابة يخبرون، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ غيرها. فدحية أخذ غيرها وجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت حرة. أطلقها إكراما لها لمكانتها وفضلها. فردت برد عجيب، قالت: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من سرعة إسلامها، أول واحدة من اليهود تسلم. فسألها: كيف أسلمت؟ يعني كيف أسلمت بهذه السرعة؟ عادة النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الإسلام، واليهود عادة ما يسلمون، يعني آخر الناس يسلمون اليهود. فكيف أسلمت؟ فتاة شابة تسلم بهذه السرعة. فذكرت له قصة صارت معها، قالت: يا رسول الله، لما هاجرت أنت إلى المدينة خرج أبي حي بن أخطب وعمي ياسر بن أخطب ليروك، وأنا بنت صغيرة، ثم رجعوا، أبي ذهب ورجع، وراح عمي ذهب ورجع، فالتقيا أنا صغيرة أسمعهم، فسمعت أبي يقول لعمي. شوفوا الآن القصة هي تذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري عنها. فقال أبي لعمي: أهو هو؟ قال: نعم. قال: أهو النبي النذير الموجود عندنا في التوراة؟ قال: نعم. قال: عرفته بكل علاماته؟ قال: نعم، هو ورب يهود. فقال أبي لعمي: ماذا عزمت؟ يعني هل ستسلم؟ قال: عزمت على عداوته أبد الدهر. أنا تعجب، كيف يعرفون أنك نبي ويعزمون على عداوتك؟ لكن بسبب حميتهم لليهودية، أنك كيف يأتي نبي من غيرهم، من غير بني إسرائيل؟ تقول: وأنا في قلبي الإسلام منذ ذلك الوقت، من أبي وعمي لما شهدوا أنك نبي فعرفت أنك نبي، فلما حانت لي الفرصة أسلمت. ما كانت قادرة تسلم بوجود أبوها وعمها وزوجها، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بها. فيما بعد لما قتل زوجها كنانة بن أبي حقيق، وبعد ما طهرت، النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها الزواج وتزوجها، وكانت لها مكانة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات ضراتها كنا يغرن منها، أولا لعلمها ولجمالها ولشرفها ومكانتها، فكنا يؤذوننها بالكلام. سبحان الله، النساء يعني بينهم هذه الطبيعة، حيث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يفعلن ذلك، هذه طبيعة النساء، تحتاج المسألة صبر، فما يجدون شيء يؤذونها به، ما فيها، كل شيء ما شاء الله يعني كاملة، أخلاق ودين وأدب وطاعة وتقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبها. فكان الشيء الوحيد اللي يزعجنها بها، كان يقولنا لها: يا بنت اليهودي. فكانت تنزعج وكانت تبكي رضي الله عنها، بنت يعني شابة صغيرة، فكانت تنزعج. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها يوما وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: يا رسول الله، نساؤك يقولن لي: يا بنت اليهودي، أبوها حي بن أخطب. أبوها حي بن أخطب شريف من أشراف اليهود وصاحب نسب، ونسبه معروف يصل إلى هارون عليه السلام، أثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن حي بن أخطب من نسب هارون عليه السلام. فنزع سلم قال لها: إذا قالوا لك يا بنت يهودي فقولي: أبي هارون وعمي موسى، فمن له ذلك؟ ففي المرة القادمة لما قالوا لها: يا بنت اليهودي، قالت لهم: أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد، فمن له ذلك؟ أب نبي وعم نبي وزوج نبي. فسكتنا، فظهرت عليهن، أيدها النبي صلى الله عليه وسلم عليهن. يعني بس هنا وقفة صغيرة على هذه القضية. شوفوا، يعني أحيانا الواحد لما يدافع عن الإنسان، يعني ما يتركه هو يدافع، يصبح يظل ضعيف طول عمره، لكن لما يعلم كيف يدافع عن نفسه، هذا أجدر في أنه هو يعني يحمي نفسه وما يحتاج أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يدافع عنها، لكن علمها كيف تدافع عن نفسها، وعلمها بتعليم حق، وهذا من الأدب في تربية الأولاد والزوجات وغيرهم، أعطوهم من الأدوات التي يستقلون بها ويعتمدون على أنفسهم بها. رضي الله عنها وأرضاها، كانت من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله، الإسلام في قلبها وهي صغيرة منذ أن سمعت هذا الخبر وهذه القصة بين أبيها وعمها. المهم، الآن انتهت المنطقة الأولى من خيبر، الشق والنطاط، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه إلى المنطقة الأخرى، منطقة الكتيبة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاصرها، وأمر بجلب المنجنيق، هذه المسافة الطويلة كلها، لأن وجد أن المنجنيق هو أسهل طريقة لفتح الحصون، فجيء بالمنجنيق وبدأ الحصار حول الحصن الأول في منطقة الكتيبة، واليهود أخذوا يضربون بالنبال ولا يخرجون. أثناء هذا الحصار حدث حادث صغير، جاء أعرابي من البدو من الأعراب خارج الحصون فأسلم في هذا الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم التي غنمها من الحصون السابقة. فجاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما أسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى هذا الرجل جزءا من الغنيمة. استغرب، هو ما شارك في قتال، كيف يعطى غنيمة؟ فقال: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: هو لك وكافأك. فقال: والله يا رسول الله ما على هذا، اتبعتك، أنا ما جئت من أجل الغنائم، يعني لا يكون في ظنك أني سمعت في غنائم جيت عشان أسمع عشان أخذ منها، وإنما اتبعتك على أن أضرب بسهم ها هنا، وأشار إلى نحره، فأدخل الجنة منها هنا، أدخل الجنة فورا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق، تكون صادق مع الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى سيكون صادق معك. أراد المسلمون الهجوم على الحصن التالي ومعهم هذا الأعرابي، فاليهود رموا بالنبال، فجاء السهم في المكان الذي أشار إليه، سبحان الله، بعد إسلامه بلحظات، فقتل رضي الله عنه، وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم استغرب، قتيل فورا، أهو هو نفس الذي جاني قبل شوية؟ قال: نعم هو. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي أشار إليه فإذا فيه السهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة، قال: صدق الله فصدقه الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم يدعو، قال: اللهم إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك، قتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك. يقول الصحابة، من كبار الصحابة الجالسين، يقول: فتمنينا لو كنا مكانه. سبحان الله، لحظات، ما فعل شيء، لا سجود لا صيام لا نفقة لا شيء، لحظات حصل على شهادة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي مكانة عظيمة هذه؟ هذا من رحمة الله، والجنة يسيرة لمن يسرها الله تعالى له. إذا الإنسان طلب الشهادة بصدق، الله سبحانه وتعالى يكتب له منازل الشهداء وييسرها له ولو مات على فراشه. النبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم وكتب سهما للمرضى الذين لم يخرجوا من أهل الحديبية، ظلوا في المدينة منعهم المرض، حسبهم كأنهم قاتلوا، وكتب سهما لمن مات من الصحابة من أهل الحديبية قبل خيبر، كأنهم شاركوا في خيبر، كل واحد شارك في خيبر كتب له سهم، والذين لم يشاركوا في خيبر من أهل الحديبية وزع عليهم إذا كانوا مرضى، وعلى أهلهم إذا كانوا قد ماتوا. هذا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الحديبية. الآن أثناء حصار المنطقة الثانية، جاء الأحمق المطاع عيينة بن حصن قائد غطفان، اللي كان يريد أن يدعم اليهود في أول المعركة، لكن اضطر أن يرجع لأنه سمع صراخ في أهله في قبيلته أنه قبيلته هجمت، فاضطر أن يرجع. الآن لما قال أنه ما في شيء، رجع مرة أخرى ومعه 5000 مقاتل يريد أن يدعم اليهود، وإذا اليهود نصف خيبر قد فتحت، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن يوزع الغنائم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عرض عليه في البداية، في بداية المعركة عرض عليه أن يعطيه ثمار خيبر سنة بس يرجع ولا يعاون اليهود، رفض، واضطر أن يرجع بسبب هذه الصرخة التي حدثت في قومه. فالآن وصل وإلا المسألة منتهية، فجاء يطلب مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم فقابله، قال: يا محمد، أعطني من هذه الغنائم جزاء ما تركت اليهود ولم أعنهم عليك. وتركهم ليس لهذا، وتركهم لأن سمع صرخة في آله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا كنت قادر أني أقاتلك مع اليهود لكني تركتهم، فأعطني مكافأة على أني تركتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عيينة، إنما تركتهم لصارخ صرخ، لواحد نادى أدركوا قومكم. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم عنده القصة، ما كان متوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه. فقال: يا محمد، أجزني، يعني أكرمني، أنت كريم، أجزني. شوف ناس هذا شغلهم، يعني فقط غنائم وأمواله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لك ذو الرقبة. استغرب، قال: ماذا تقصد؟ قال: يا عيينة، ألم ترى وأنت نائم رؤيا؟ شوف يكلم عن رؤيا في المنام، هو رآها. ألم ترى في المنام وأنت نائم رؤيا أنك تطلب مني الغنائم وأنا أقول لك: لك ذو رقبة؟ هذا تعجب، رؤيا ما حدث بها أحد، والآن النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن رؤيته التي رآها في المنام. فقال: نعم، رأيت هذه الرؤيا، أعطني ذو الرقبة. قال: خذه. قال: ما هو ذو الرقبة؟ قال: ذو الرقبة جبل خالي ليس فيه شيء، هو لك، خذه. فاستغاض، قال: تعطيني جبل خالي، ماذا أفعل به؟ قال: ليس لك إلا ذلك أو السيف، فالآن أسقط في يده. كان عرض عليه ثمار خيبر، هذا الأحمق ضيع قومه كبعض الحكام، سبحان الله، كل قراراتهم غلط، من مصائب إلى مصائب، من اقتصاد من نهار إلى آخر، كل قرارات فيها أذى على البشر. هذا ضيع قومه، لا استفادوا من غنائم ولا شارك مع المسلمين، وصار منهم لم يحصل إلا على ذو رقبة جبل خالي. فأرسل هنا إلى اليهود، دخل عليهم طلب، قال أنا معكم أقاتل معكم وأكون معكم. قالوا لما جاءتنا المصائب إلا من رأسك أنت، أنت الذي خدعتنا، أنت فعلت بنا. يوم بني قريظة لما جاءت الأحزاب تركتونا وذهبتم، كان مع الأحزاب، هو ترك الأحزاب، كان 4000 مقاتل من 10000 في الأحزاب كانت من جيشه، خليت محمد يذبحنا، وأيضا الآن تركتنا محمد فتح نصف خيبر، فبدأوا يعاتبونه. وجاء الحارث بن عوف سيد بني مرة الذي كان أيضا يعني يعاتبه، قال لا تدخل في المعركة، وعرض عليه قال خذ ثمار خيبر سنة أفضل لك. فكل العتب صار على هذا الرجل وأسقط في يده هذا الأحمق المطاع. الآن الجزء الثاني من خيبر، بدأ الحصار عليه واستمر الحصار 14 يوم، اليهود رافضين يخرجون، رافضين يقاتلون ويرمون بالنبال، والمسلمين قاعدين ينتظرون المنجنيق يأتي من المسافة البعيدة ويجهزون حتى يهجم، واليهود خايفين وصول المنجنيق لأن إذا جاء المنجنيق سيكسر لهم حصونهم. هنا كنانة ابن أبي الحقيق ملك اليهود اللي فر من الحصون السابقة، هو زوج صفية قبل أن يقتل أو قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أصابه الذعر والهلع والخوف، لأن إذا وصل المنجنيق انتهت المعركة، فكل يوم يرتجف أكثر وأكثر. هو وجماعة الآن داخل الحصون، والحصون منيعة لا تفتح، لكن سبحان الله استبد به الخوف. فيوم من الأيام جالس يعني يعد عدة السلاح، فمن عدة السلاح القوس، تعرفون القوس اللي يحطون فيه النبال، القوس عبارة عن خشبة مقوسة فيها مثل قطعة جلدية يشدونها فيها، وتحتاج أن الواحد يشدها بقوة حتى يربطها عشان يصير رمية أقوى. حاول أن يربط القوس ما استطاع من شدة ما يرجف، حاول أن يربط القوس ما استطاع، فوصل به الخوف هذا كنانة ابن أبي الحقيق إلى هذه الدرجة. سيدهم ملكهم بدأ يرتجف يرتجف يرتجف، فلما رأى نفسه بهذا الحال عرف أنه لن يستطيع أن يقاتل. هو وصل إلى هذه الدرجة من الخوف، فكيف جماعته بعد سقوط 5 حصون بقي 3؟ فعزم على الاستسلام، فنادى بالصلح، نادى جماعة سادة اليهود نصالح محمدا، فالكل فورا نصالح نصالح نصالح، خوفا من أن يفتح عليهم فيقتلون. لكنهم قالوا خلونا نحاول نكسب أكبر قدر من المفاوضات، نكسب أكبر قدر من الشروط، فأرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم يهددونه ويطلبون مطالب كبيرة جدا. فأول طلب قالوا نحن مستعدون ندفع الجزية، الجزية مبلغ بسيط، دينار ذهبي على كل شخص في السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجزية قبل القتال، هذا من قواعد الحروب أن نعرض الجزية قبل أن يبدأ القتال، لكن لما يبدأ القتال ويشوفون الهزيمة يطلبوا الجزية انتهت. الجزية معناها يدفع دينار ذهبي عن كل مقاتل، وتبقى لهم أموالهم وديارهم وأهلهم ومزارعهم وممتلكاتهم، لا يؤخذ منهم شيء، لكن يحكمون بالإسلام، قريتهم أو دولتهم تحكم بالإسلام، فهم الآن مستعدين. لكن بعد ما فات الأوان، ما في جزية، الآن صلح، نتفق على أمور، تعطوني أشياء أكثر من الجزية. إذن الآن انتهت قضية الجزية، لا جزية، وإنما الآن المفاوضات على أن نقاط معينة نتفق عليها نصل إلى نتيجة. بدأت المفاوضات واستمرت المفاوضات وانتهت على الاتفاق التالي: تفتح حصون خيبر ويغادر جميع اليهود خيبر ولا يبقى فيها يهودي واحد، ويتركون السلاح الخفيف والثقيل للمسلمين، ويتركون الذهب والفضة، وكان هذا الشرط بالذات من أشد الشروط عليهم، لأنهم عندهم كميات كبيرة من الذهب والفضة، وهم أهل تجارة ويعني يعتمدون على المال في إدارة الحياة والسيطرة على الأمم كحالهم في كل زمان، فالآن سيؤخذ منهم أهم شيء، فكان هذا من أشد الشروط عليهم. ولهم بعد ذلك أن يحملوا كل شيء يستطيعون حمله، لكن السلاح والذهب والفضة ممنوع، وبقائهم في الجزيرة ممنوع، يخرجون ليس فقط من خيبر، يخرجون من كل الجزيرة إلى الشام. وبالمقابل النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أنهم يأخذون ما يريدون، لن يأسر النبي صلى الله عليه وسلم منهم أحدا إلا الذين أسروا في الحصون بالقتال، هؤلاء خلاص أسر، لكن أي واحد جديد يستسلم يصبح حر، لا يصبح عبدا. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطا أخيرا، أنهم لا يخفون من كنوزهم من الذهب والفضة شيئا، وأن يظهروا كل قطعة ذهبية أو فضية، وإذا وجدت قطعة ذهبية أو فضية واحدة مخبأة سيقتل ليس فقط صاحبها، سيقتل كل اليهود الذين في هذه الحصون. إذن شرط واضح وظاهر وبين، وجمع اليهود وأخبرهم بهذا الخبر. أي واحد فيكم يخفي شيء من الذهب والفضة الكل يقتل. مستعدين لهذا الاتفاق؟ قالوا مستعدين. اتفقوا جميعا، ليس فقط مع سادتهم وملوكهم، وإنما مع الجميع. وفعلا بدأت الاستعدادات للجلاء. فتح اليهود حصونهم، سلموا سلاحهم، دخل المسلمون، استلموا السلاح، استلموا الذهب والفضة، وبدأ الاستعداد للجلاء. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسلحة كثيرة جدا، أخذ 400 رمح و500 سيف و1000 قوس غير الذهب والفضة و40,000 نخلة، هذا فقط من منطقة الكتيبة غير التي في المنطقة الأخرى الشق والنطاط. فتأمل هذا الخير العظيم الذي جاء للمسلمين. يقول ابن عمر: ما شبعنا إلا لما فتحنا خيبر، طول أيامنا ونحن في جوع إلى أن فتحنا خيبر. حتى أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم المهاجرين بعد فتح خيبر، لما وزعت عليهم خيبر وصارت لهم مزارع كبيرة، أرجعوا المزارع التي كان أهداها لهم الأنصار لما جاء المهاجرون. الأنصار واسوهم بأنفسهم وأموالهم، فبعضهم عند مزرعة قسمها نصفين، أعطى المهاجر نصفها، فأرجعوا لهم. فحتى الأنصار يعني كان لهم نصيبين، نصيب خيبر ونصيب الأموال التي وزعوها سابقا. هنا استقر الأمر، بدأ اليهود يستعدون للمغادرة الآن، سيتركوا كل الجزيرة. ثم تشاوروا وجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم بعرض جديد. قال: يا محمد، أنتم لا تعرفون خيبر مثلنا، هذه مزارعنا طول عمرنا، مزارع شاسعة خصبة واحة في الجزيرة، ليست مثل خيبر في كل الجزيرة، أعداد ضخمة جدا كما ذكرت لكم، 40,000 نخلة فقط في الكتيبة غير الشق والنطاط. فقالوا: يا محمد، نعرض عليك إن شئ تتركنا في خيبر نعمل بالأجرة، أنتم تملكون الأرض ونحن نعمل خدم عندكم. شوفوا العرض الآن، اليهود هم يعرضون أن يعملوا خدم عند المسلمين، أين سيذهبوا؟ ما عندهم شيء في الشام، سيبدأوا من جديد، على الأقل عندهم أرض. فدعنا نعمل في مزارعنا، هي ملك للمسلمين ونحن نرعاها، نحن نعرف نرعاها أفضل منكم، وتعطينا نسبة مما يخرج من ثمارها عشان تضمن أن احنا نرعاها بشكل جيد، يعني ليس أجرة ثابتة وإنما نسبة مما يخرج. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في خيبر، الملك للمسلمين، المزارع للمسلمين، الأرض للمسلمين، والبيوت للمسلمين، كل خيبر للمسلمين، ويقيموا في البيوت بإذن من المسلمين، ويستطيع المسلمون أن يتخلوا عن عملهم متى شاءوا، هم أجراء، ويطردونهم من خيبر متى شاءوا، وبالمقابل مقابل عملهم في خيبر لهم 50% نصف ثمار خيبر كل سنة. لاحظوا القرار واضح، ليس لهم ملكية لا للأرض ولا للبيوت، هم أجراء، يسمح لهم في السكن في البيوت التي هي ملك للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة، قال: اتركوهم لا تعتدوا عليهم. وفعلا اطمأن اليهود وارتاحوا لهذا القرار، صحيح زال ملكهم لكن على الأقل لن يبدأوا من البداية، على الأقل عندهم مزارعهم يعرفونها. فاستقر اليهود، بقوا الآن في خيبر. بينما هم كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم ما زال مقيم في خيبر، وإذ بواحد من اليهود يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا محمد، رأيت كنانة ابن أبي حقيق وآخاه الربيع ابن أبي الحقيق يدورون في خرابة، كل يوم يمرون عليها، وقيل أن واحد مسلم هو الذي انتبه إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى كنانة ابن أبي الحقيق، هذا الملك اللي وقع العقد، وجاء بأخيه، ثم جاء بمجموعة المسلمين، قال: احفروا لي هذه الخرابة، منطقة خربة ما فيها شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أثناء وجوده، يسأل عن كنز حيي بن أخطب سيد بني نضير، لما خرج من المدينة كان معروف عنده ذهب وفضة كثيرة، وكانت في كنز فأخرجها معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم توقع أن يكون هذا الكنز عند كنانة بن أبي الحقيق. ليش؟ كنانة هو الآن سيد خيبر، وبنت حيي بن أخطب اللي عند الكنز الأصلي زوجة كنانة، فتوقع أن تكون عنده، يعني خباها عن صهرة. سأل عنها: وين هذا الكنز؟ كنانة ينكر: لا أعرف. حدده النبي صلى الله عليه وسلم: إن وجدناه سيقتل اليهود. قال: ما عندي ولا أعرف عنه شيء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم شك في هذه الخرابة، فأمر بحفر الخرابة. بدأ الصحابة يشتغلون، يحفرون الخرابة، وإذ يضربون الكنز، كنز حيي بن أخطب مبلوء ذهب وفضة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم التفت لكنانة، قال: ما هذا؟ فارتجف كنانة وارتجف الربيع. العقد أنه إذا اكتشف كنز أو فضة أو ذهب يقتل كل اليهود،
وأول واحد مفروض يلتزم بهذا القرار الذي وقع القرار كنانة بن أبي الحقيق نفسه، الآن هو الذي أخبر الكنز، فعرف أنه سيقتل وخاف على كل اليهود أن يقتلوا، فأخذ يستسمح النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يعتذر إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كنانة والربيع أو ربيع هذا من بين كل الناس، هم الذين خانوا. فهكذا قتل سيد خيبر ملك اليهود، وقتل أخوه، هم الذين أخفوا الأموال، ومع ذلك ظل لليهود بعض الأموال مخبئينها، ليس كلهم كشفوا أموالهم. هكذا كان موت كنانة، وصارت صفية رضي الله عنها أرملة، هي كانت قد أسلمت أول ما شافها النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقها حررها. بعد ما انتهت عدتها عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الزواج فتزوجها، تزوجها في الطريق من خيبر وهو عائد إلى المدينة. هنا اليهود فرحوا فرح شديد، فرحا شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلهم، كان الاتفاق أنه إذا وجد أي كنز يقتلهم، ووجد كنز. فهنا واحدة من اليهود هي زينب بنت الحارث زوجة سلام ابن مشكب الذي قتل، وابنة أخي مرحب بطلهم، فيعني موتورة. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا محمد، لما عفوت عنا وكنت تستطيع أن تقتلنا كما قتلت أهلنا وآبائنا، وإحنا غدرنا، نحن نستحق العقوبة، لكن لأنك عفوت عنا قد صنعنا لك وليمة نشكرك فيها أنك لم تقتلنا. وجاءت بطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت بشاة مشوية مسمومة ملأتها بالسم، وسألت، كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي اللحم يحب أكثر، فقالوا لحم الكتف، هذا أكثر شيء يحبه، فأكثرت فيه السم. وجاءت بالوليمة وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مع مجموعة من الصحابة ليأكلوا، فواحد من الصحابة نسبه بشر أكل، مد الصحابة ليأكل، النبي صلى الله عليه وسلم مد يده يأكل، حط اللقمة صلى الله عليه وسلم في فمه ومضغها، ثم توقف ورماها بعدما بلع منها شيء بسيط، ونادى بالصحابة قال: أمسكوا. كان بشر رضي الله عنه قد أكل. قالوا: ما لك يا رسول الله؟ الباقين بعدهم ما أكلوا. قال: ادفلوا. فاتفلوا فورا. قالوا: ما لك يا رسول الله؟ قال: إن هذه الشاة مسمومة، شاة مشوية مسمومة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذه الشاة تحدثني أنها مسمومة. شوف سبحان الله، شاة ميتة مشوية يؤكل منها تتكلم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال بشر رضي الله عنه: والله يا رسول الله قد شعرت بها من أول لقمة، أول لقمة حسيت أن فيها شيء غريب، لكن لما رأيتك تأكل منها ما أردت أن أبرأ بنفسي عن نفسي، كيف تأكل أنت وأنا ما أكل؟ فشل رضي الله عنه، أصاب الشلل بسبب هذه الأكلة، وظل مشلول سنة تقريبا ثم مات. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما عاقب هذه المرأة سبحان الله، يعني من رحمته، لكن لما قتل بشر أمر بها زينب هذه، فجاء بها فقتلت، فهذه آخر من قتل في خيبر من اليهود. وظل النبي صلى الله عليه وسلم باقي عمره يتألم من السم، من الألم الذي أصابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زلت أجد، يعني من الألم، ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر، هذا الحديث يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فهذا أوان انقطاع الأبهر مني، ظلت آثار هذا السم تشتعل فيني حتى قطعت قلبي، قطعت العرق الذي يؤدي إلى القلب، عرق الأبهر. يقول ابن القيم من أكبر علماء المسلمين، ابن القيم الجوزية رحمه الله، يقول: فكانت هذه شهادة، مات شهيدا صلى الله عليه وسلم، مات بأثر معركة بالسم، صحيح ليس بقتال، لكن الذي يموت في معركة حتى لو بالسم يعتبر شهيدا، لأنه مات في معركة ليس في بيته ولا في مكان عادي أو بأسباب شخصية. يقول ابن القيم: فاكتملت له الصفات، فهو نبي وشهيد. هذه المحاولة، محاولة الاغتيال، هذه كانت آخر ما جرى في خيبر، وانتهت معركة خيبر العظيمة، وسيطر المسلمون على خيبر، وصار اليهود تحت حكم المسلمين. معركة قتل فيها من المسلمين 16 واحد، قيل أكثر إلى 27، وقتل فيها من اليهود 93 رجل فقط، هذا كل ما في خيبر. في نهاية معركة خيبر، مع النهاية، وقيل أثناء توزيع الغنائم، إذ وفد قادم من الحبشة، المهاجرون الذين كانوا في الحبشة، جعفر بن أبي طالب ومن معه، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم عمرو بن أمية الضمري يستدعيهم، فالنجاشي الحاكم الحبشة الذي كان قد أسلم وأخفى إسلامه ساعدهم، زودهم بسفن أوصلتهم إلى جهة أخرى من البحر الأحمر، ودخلوا راحوا المدينة وإذ ما فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم بقى وبعضهم ذهب ليشارك في خيبر، لكن وصلوا وكانت خيبر قد فتحت. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة العظيمة: والله ما أدري بأيهما أنا أسر، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. شوفوا فرح المسلمين بفتح خيبر يوازي عند النبي صلى الله عليه وسلم فرحه بقدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من المهاجرين، سنين لم يراهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم نصيب من الغنائم، وزع عليهم الغنائم كأنهم شاركوا، لأنهم أصلا جاءوا بنية المشاركة في القتال لكن تأخروا بسبب هجرتهم. وانتقل اليهود الذين فروا من خيبر، كان بعضهم فر إلى فدك، وبعضهم فر إلى وادي القرى، وبعضهم فر إلى تيماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم تابعهم. فدك تمنعت، ثم النبي صلى الله عليه وسلم فتح حصونها وصالحهم على نفس الصلح، لهم 50% من ثمارها يقيمون فيها. ثم فتحت منطقة وادي القرى وأيضا كان فيها يهود، وأيضا فتحت بهجوم كاسح فتحها المسلمون بالقوة، وكانوا أيضا اتفقوا على هذا. فيهود تيماء كانوا أقل شأنا من الباقين، فلما رأوا أنهم سيهزمون طلبوا الجزية قبل لا يتأخذ ديارهم وأموالهم، فقالوا لا نريد قتال، ندفع الجزية مقدما. فتم فتح الجزيرة في كل مناطق اليهود، وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود، وبقي اليهود في الجزيرة إلى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما قتل رجل في خيبر وأخفى اليهود من قاتله طردهم عمر بن الخطاب، وطرد كل اليهود ما عدا الذين كانوا على الجزية الذين هم يهود تيماء، أما الباقين طردوا بسبب خيانتهم. وهكذا انتهت خيبر. رجع الجيش الآن، عيينة بن حصن هذا الأحمق المطاع الأعرابي قائد غطفان بدأ يلحق جيش المسلمين مرة أخرى، يريد شيء من الغنيمة، ما أخذ لا من خيبر ولا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه فظل ماشي وراء الجيش. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمر بالجيش أن يلتف يهجم على عيينة، فلما رأى عيينة ذلك هرب ولم يعني يقف للنبي صلى الله عليه وسلم الذي سيطر على خيبر وفيها 10,000 مقاتل، كيف يستطيع أن يصمد أمامه؟ فانتهت قضية خيبر بهذه الطريقة. ما عدا حادث صغير له علاقة بخيبر، كيف عرفت مكة بفتح خيبر؟ أحد الناس الذين في مكة من رجالات مكة المعروفين الحجاج بن علاط كان على الكفر، وكان خارج قرب خيبر، فلما سمع بفتح خيبر أسلم، ظهر الإسلام وقوته، وظهر كيف النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعني أمر الإسلام خلاص ما عاد يخفى على أحد، فأسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم الآن فتح خيبر وهو ناوي في طريقة أنه يعود إلى مكة، أسلم واستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله عندي أموال كثيرة في مكة، وأخشى إذا عرفوا بإسلامي أن ما حد يعطيني إياها، أموال موزعة أمانات مخليها عن أموال الناس كثيرين، فأذن لي أن أرجع وأخذها. قال اذهب فخذها. قال يا رسول الله ما يعطوني إياها إلا أن أكذب. قال هذا حقك، فبالحال يجوز لك أن تكذب. فرجع الحجاج بن علاط أول واحد الآن يصل من منطقة خيبر بعد فتحها إلى مكة، ومكة الآن عندها الأخبار أن في معركة عند خيبر. ماذا سيحدث محمد مع اليهود؟ فيها 10,000 بحصونهم، هل سيغلبون؟ فكانوا متأملين أن اليهود يكسروا المسلمين، هم الآن في هدنة صلح الحديبية ما يستطيعون يساعدون اليهود، لكن يتأملون أن اليهود ينتصرون. وصل الحجاج من جهة خيبر، استقبله الناس ما وراءك، قال هزم محمد وأسر وسيأتون به إليكم، سيطر اليهود وانتصروا عليه. فرحت مكة فرحا شديدا وبدأت الاحتفالات. من بين الذين يسمعون الخبر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، لما سمع الخبر من الحجاج بن علاط سقط، هو ما زال مع الكفار لكن هواه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يؤسر؟ كيف استطاع اليهود أن ينتصروا عليه؟ من شدة ما أصاب من انهيار عصبي ما استطاع أن يقوم، حملوه حملا، حملوا الحباس رضي الله عنه حملا إلى البيت. فالحجاج بن علاط يكلم سادة قريش، قال هذه البشارة التي بشرتكم بها أعطوني شيئا مقابلها. قالوا ما نعطيك. قال ما أريد شيء، أموالي التي عندكم موزعة بينكم اجمعوها لي بسرعة حتى أذهب وأشتري من أسرى خيبر فأبيعهم للعرب. قالوا نعم تستاهل على هذه البشارة تستحق. يقول فجمعوا لي أموالي في 3 أيام وما كنت أن أطمع أن يجمعوها لي في شهر، لكن كما يقول مكافأة لي جمعوا لي كل الأموال في 3 أيام. طبعا خلال هذه الأيام العباس أصاب المرض، ما كان يستطيع أن يتحرك. سبحان الله، أحيانا المرض النفسي والخبر النفسي أثر أشد من الخبر الجسدي. تعلم قال ويحكم ائتوني بالحجاج ابن علاق، فجيء به إلى العباس. قال كيف قلت؟ ما الخبر هذا اللي جبت فيه؟ خبر لعين؟ فقال أخرج من عندك كل اللي في البيت طلعهم. فأخرجهم العباس فقال ما الخبر؟ قال والله يا عباس، محمد بخير وهزم اليهود وفتح حصونهم وتزوج بنت ملكهم. فطار المرض من العباس بلحظات، سبحان الله، مرض نفسي كان. فجلس فرحان. فقال له الحجاج يا عباس أرجوك لا تخرج من بيتك، خلي يجمعوا لي، هذا أثناء جمع الأموال، لا تخرج، لما يجمعوا لي الأموال إذا شفتني خدت أموالي ومشيت أطلع أقول لهم اللي أنت تريده. فظل العباس في بيته 3 أيام وجمع للحجاج أمواله. فلما خرج الحجاج وصلت الأخبار للعباس أن الحجاج بن علاط أخذ أمواله وخرج. خرج العباس لبس أحسن ملابسه وتطيب أحسن الطيب وخرج إلى الكعبة يطوف. قريش مستغرب، يعرفون أنه هواه مع محمد، فقالوا إيه هذا الجلد عند المصيبة، واحد مصيبة مصيبة يمسك نفسه ما ينهار، إيه هذا التجلد عند المصيبة؟ قال لا والله. قالوا أين كنت من 3 وأينك من 3 أيام تبين؟ قال هذا الحجاج كان يكذب عليكم، القصة كذا وكذا وكذا، وهو أنا انتظرته بس يأخذ أمواله ويأخذ. فظلت قريش ما يدرون يصدقون الحجاج ولا يصدقون العباس. ثم جاءت الأخبار بعد 5 أيام فأسقط في يد مكة، وعرفوا كيف ظهر الإسلام وكيف انتصر وكيف حصون خيبر المنيعة سقطت. حصون خيبر أقوى من مكة نفسها سقطت، وكيف أنه المسلمون صار اليهود عبيد عندهم وخدم عندهم. واستقرت الأمور للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا انتهت معركة خيبر. هذه معركة خيبر كان السبب الرئيسي فيها كما ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخندق الحادثة الخطيرة التي هددت الإسلام والمسلمين بدأ يؤدب كل من شارك في الخندق في غزوة الأحزاب، كل الأحزاب الذين تحزبوا وتجمعوا، هذا التحالف الخطير الذي كان ضد الإسلام، فبدأ يعاقبهم. فكانت خيبر من أهم المراكز التي حركت الأحزاب، فالآن قضى على خطر خيبر. لكنه ما نسى القبائل الأخرى التي شاركت في غزوة الخندق، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا واحدة تلو الأخرى، من ذلك سرية المشورة في شعبان من السنة 7 من الهجرة بقيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أرسله إلى بعض قبائل هوازن ثقيف الذين شاركوا في الهجوم على المدينة. لكن هذه السرية ما استطاعت أن تفعل شيئا، لأن هوازن كانت منتبهين وحذرين فعرفوا بقدوم المسلمين ففروا. في الطريق وهو عائد مروا على جماعة من الكفار، فأراد واحد من الصحابة قال يا عمر إن شئت أدلك على هذا الجمع من خثعم نهاجمهم، فقال لا، لم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم بهم، أمرني بهوازن. كان يستطيع أن يهاجمهم، لكن انظروا الانضباط، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأوامر والصحابة في منتهى الانضباط. شوفوا ليس فقط إيمان وخلق، وإنما أيضا انضباط عسكري عالي، وليس هدفهم الغزو والغنائم، وإنما خطة محكمة فيها تأديب وفيها هجوم وفيها دفاع يوجهها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يطيعون طاعة كاملة. في نفس السنة أيضا في شعبان، شوفوا توالة الغزوات والسرايا، من نفس السنة أيضا حرك النبي صلى الله عليه وسلم سرية أخرى بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني فزارة وبني كلاب، أيضا من الذين شاركوا في الخندق، كل تأديب الآن للخندق حتى هذا الخطر لا يتكرر. واستطاع أبو بكر رضي الله عنه ومن معه أن يدركوا بني كلاب، وكان رضي الله عنه مستعد استعدادا كاملا لهذه المعركة، فاستطاع أن يهجم عليهم ويقتلهم ويأسرهم، وعاد بالغنائم من هذه السرية. وتوالت الأحداث بدون تأخير. في نفس الشهر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى فدك، منطقة التي استسلمت فيها اليهود، كان قلبها بني مرة اللي فيها غطفان اللي يرأسهم الحارث بن عوف. حارث هذا رفض أن يشارك في دعم اليهود، وكان ينهى عيينة عن دعم اليهود، لكن أيضا هو شارك في الخندق فلابد من تأديبه، وكان ينهى عن هذا لأنه رأى أمر الإسلام بدأ يظهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه البشير بن سعد بقيادة 30 رجل إلى فدك ليؤدبوا بني مرة، لكن لأن هذه القبائل كانت حذرة جدا وشافت ماذا حدث في خيبر، كانوا مستعدين استعداد كبير ولهم كمائن في طول الطريق، قبائل كبيرة، وكانوا خايفين، يعرفون أن المسلمين الآن بدأوا يؤدبوا كل من شارك بالخندق، فعلا كانوا حذرين ومنتبهين. فلما جاءت هذه المجموعة الصغيرة هاجموهم بنو مرة قبل أن يصلوا، وبدأ القتال، وبينهم البشير رضي الله عنه فأصيب وفر، ودخل قرية فدك اللي فيها اليهود، بينهم بين المسلمين صلح كما اتفقنا قبل قليل، فآووه اليهود وحموه، وإلا كان خطر عليهم أنهم يعينون أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فر واحد من الصحابة آخر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المسلمين على يد بني مرة، وأن قائدهم استطاع أن ينجو فقتلوا بهذه الطريقة. إذن الأعراب بدأوا الآن. هذا الحادث الصغير أنا أحدثكم به لماذا؟ لأن ليس كلها انتصارات، حدثت بعض الهزائم، هذه اللي رجعت الروح المعنوية عند الأعراب، قالوا هؤلاء يهزمون، يعني بعد الانتصارات كثيرة خاصة خيبر صار شعور أنه المسلمون لا يهزمون. الآن جاءت هذه الضربة موجعة أصابت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل فيها 30 من الصحابة رضي الله عنهم. بدأت القبائل تطمع مرة أخرى بالهجوم على المدينة، لذلك في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يستمر في عمليات التأديب حتى لا يتجرأ العرب عليه. ففي رمضان من نفس السنة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 130 رجلا بقيادة غالب الليثي لتأديب بني عوال وبني ثعلبة، فاستطاع أن يهزمهم ويأسر منهم ويغنم ويأخذ من المواشي وساق المواشي. في هذه السرية حدث حادث صغير، كان غالب رضي الله عنه قائد السرية حذر جدا، خاصة بعد ما حدث لبشير بن سعد ومعاه لما هجموا على الكفار وهو غير منتبه، فكان ما يسير في مكان إلا يرسل العيون والجواسيس ويكتشف أمر بني مرة بنفسه، وأيضا بني عوال كانوا حذرين الأعداء، فكل واحد حذر من الآخر. يقول فكان يرسل بعض الحراس أو يعني المستكشفين أمامه في الطريق، فأرسل واحد من الصحابة إلى تل يراقب الوضع، وإذ هؤلاء يستعدون للقتال. يقول لهذا الصحابي فبدأوا يستعدون، حتى ليس فقط قتال وإنما لغزو المدينة. يقول وبينما أنا على رأس التل على وشك المغرب، تعرفون المغرب النور ما يبين بشكل واضح، يقول لاحظني أحد حراسه فقال وأسمعه يقول لزوجته، يقول هذا سواد على التل، شيء أسود على التل ما كان بالأمس عليه سواد. يقول فبدأ يراقب، يقول أنا خايف ماني قادر أتحرك، وأنا ما أنا خايف على نفسي بس إذا عرف أني موجود سيعرفون أن في ناس جايين وأخاف على أصحابي. يقول فانتظرت مكاني، وهو يقول هو خايف من السواد وأنا خايف أن يكتشفنا. يقول فقال لزوجي ائتيني بنبل، ظل يراقب فرماني بالنبل، يقول وأنا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، فنزل النبل في كتفي. يقول وخفت أتحرك ينكشف أمر أصحابي، شوفوا خوفه على أصحابه، هكذا كان إيثارهم وحبهم لبعضهم رضي الله عنهم. هكذا المجاهد ما يفكر فقط في نفسه، يفكر في أصحابه ويفكر في من وراءه، لو كل واحد خاف على نفسه تصبح مصيبة بين المجاهدين. يقول فما تحركت، فقال لزوجته والله ما أخبرته، ائتيني بسهم ثاني. يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني سهم واحد ما كفى. يقول فرماني فأصابني في كتفي قرب الرمية الأولى، فقال والله لو كان زائلا لا تحرك، يعني لو شيء فيه روح كان تحرك، هذا شيء إذن ما هو شيء. فلما أظلمت الدنيا رحت فأخبرت أصحابي فعالجوني. يقول والقوم فوجئوا، هؤلاء فوجئوا الكفار بهجومنا عليهم، فضمد وهجموا عليهم، ثم أمرهم غالب بأمر، قال لا يسيرن رجل وحده، كل اثنين مع بعض دائما، إياكم أن يأتيني واحد أسأل أين صاحبه يقول لي ما أدري، لأن عدد قليل 130 سيهجموا على قبيلة كاملة وفي الظلام، فخشي أن يفقد أصحابه في الظلام. وفعلا تم الهجوم ونجح الهجوم ما توقعوه، فوجئوا فيه لأن كان يتحرك بالليل وهجوم تم بالليل، وغنم المسلمون الغنائم وانتصروا انتصار عظيم على هذه القبيلة. في هذه السرية حدث حادث صغير لكن له معنى كبير في الإسلام. واحد من هؤلاء من بني عوال لما انتصر المسلمون فروا بنو عوال، الصحابة بدأوا يتراجعون، هذا يكلم أسامة بن زيد ومعه واحد من الأنصار، فبدأ يسب أسامة ويسب الإسلام ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، فأسامة ما صبر فهجم عليه، ففر الرجل ورجع أسامة، ورجع الرجل وراء يسبه، والصحابي دائما مع أسامة حسب أوامر غالب، فبدأ يستهزئ بالإسلام ويستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهجم عليه أسامة وصاحبه معه، فهرب الرجل. فالأنصاري قال يا أسامة تأخرنا، دعنا نمضي اتركه. قال اتركه وهو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما اتركه. فظل هذا الرجل يأتي وراهم يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسب الإسلام، وأسامة وراه حتى ابتعدوا عن باقي الجيش. والأنصاري ما هو راضي يترك أسامة لأوامر غالب أن كل اثنين مع بعض. ثم أن هذا الرجل اسمه مرداس بن نهيك ظل يسب أسامة والنبي صلى الله عليه وسلم. أسامة ما صبر هجم عليه، ظل هرب هجم عليه حتى وصل إلى شجرة فسقط تحتها، فرفع عليه أسامة السيف ورفع الأنصار السيف يريدان أن يقتلاه. في هذه اللحظة قال هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالأنصاري توقف، أما أسامة نزل عليه بالسيف فقتله. فالأنصاري قال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال إنما قالها خوفا من السيف، يسبنا ويسب النبي صلى الله عليه وسلم يسب الإسلام، لما شاف السيف أسلم. فالأنصاري سكت، رجعوا أخبروا غالب الليثي قائد السرية، فنادى أسامة قال يا أسامة كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال يا غالب إنما قالها خوفا من السيف، مسألة واضحة، أي أمر أوضح من هذا؟ فسكت غالب. فوصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخبروه بأخبار السرية وكيف انتصارهم فيها، وأخبروه بما فعل أسامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى أسامة، أسامة حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحقق معه، قال يا أسامة كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال إنما قالها يا رسول الله خوفا من السيف. قال أشققت عن قلبه؟ ماذا تدري عن قلبه؟ فقال يا رسول الله قالها خوفا من السيف، أمر واضح. قال أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قال أسامة فتمنيت لو أني أسلمت في ذلك اليوم، لأني لو أسلمت كان ذنوبي انمسحت. وهذا فيه دليل، إحنا ما نشق عن قلوب الناس، أنا ما أحكم على الإنسان، إذا الإنسان أظهر خير له الخير، نحن لا نحكم على القلوب. بعض الناس يتجرأ يكفر هذا ويقتل هذا ويتجرأ على النساء، هؤلاء أعوان السلطان، هؤلاء لا تتجرأوا، هذا تكفير ليس بأيدينا. ولذلك أسامة لم يشارك في أي معركة ضد المسلمين، حتى في الفتنة التي جرت بين الصحابة يقول أنا أعرف أن عليا على الحق لكني ما أقتل أحد بعد مرداس. في شوال من السنة السابعة للهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد الذي أصيب في شعبان، لما شوفي أرسله مرة أخرى، بس هذه المرة ليس 30 رجل وإنما 300 رجل حتى يؤدب بني مرة الذين قتلوا أصحابه وجرحوه. فتحرك رضي الله عنه وثأر من هؤلاء الذين قتلوا أصحابه، واستطاع رضي الله عنه بهذا الجيش الذي معه أن يصل إلى قبائل بني مرة وهم في غفلة، فقتل منهم وشرد فيهم وغنم النعم والإبل وأخذ الأموال ورجع وانتقم مما فعله بني مرة. هذا الحادث رغم أنه بسيط ما قضى على بني مرة إلا أنه أدى إلى حادث مهم جدا. الحارث بن عوف رئيس بني مرة الذي تردد في المشاركة مع اليهود ضد خيبر، والآن بعد ما انتصر على المسلمين في 30 رجل الآن هم هجموا عليه وأخذوا منه، بدأ يعيد النظر، قبيلة رئيسية من قبائل العرب، فقال والله قد ظهر أمر محمد، فتح خيبر، صالح قريش، أدت القبائل، انتصرنا عليه قبل شهرين، الآن قتلنا منه 30، الآن فعل بنا ما فعل. ففكر الآن هذا القائد العربي العظيم أن يدخل الإسلام، ذهب إلى عيينة بن حصن، عيينة بن حصن الأحمق المطاع رئيس غطفان، فبدأ يحاوره. هذا الحارث دائما أحكم من عيينة، فكان دائما يستشير، وكانوا قبيلتين قريبتين من بعض، فجال قال قد ظهر أمر محمد، اسمع مني، نكون معه ونغنم أحسن ما نكون نحن الغنيمة. فما زال يقنعها بأن تعال نسلم وتنضم بنو مرة وغطفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو حدث هذا صار عظيم للمسلمين. ظل التشاور بينهم، اتفق أن يذهب إلى المدينة فيسلم. سيد بني مرة وسيد غطفان من أقوى القبائل العربية تريد الإسلام، وفعلا توجه نحو المدينة. في الطريق يقدر الله سبحانه وتعالى شيئا، بينما هم في الطريق إذ واحد من السادة العرب هو فروة ابن هبيرة ذاهب إلى العمرة، وطبعا تعرفون العرب حتى في الجاهلية يعتنون، فالتقى مع هذين السيدين الحارث بن عوف وعيينة بن حصن، فقال ما شأنكما؟ فأخبروه أنهم ناوين الإسلام، فقال اصبر لا تستعجل أنا رايح العمرة، خلوني أشوف الخبر عند مكة، هم الآن في صلح بين مكة وبين محمد، إذا أهل مكة عازمين على قتال محمد ليس من الصواب أن تسلموا الآن، انتظروا المعركة بين قريش وبين محمد، إذا انتصرت قريش أنتم ما أسلمتوا بعد، وإذا انتصر محمد أسلموا بعدها، وإذا يعني تأخذون رأي انتظروا حتى أرجع. فقالوا ننتظرك. ذهب هذا الرجل فروة بن هبيرة واعتمر وكان على الكفر. بعد العمرة التقى بسادات قريش، سألهم ما الخبر، ماذا تنوون؟ قالوا بيننا وبين محمد صلح. قال ماذا تنوون بعد الصلح؟ قالوا نتقوى به على قتاله، يعني صلح 10 سنين، لكن احنا قاعدين نجمع الآن ونخطط ونجمع القوات مستعدين للقتال، إذا ناوين على القتال، ما هم ناوين يستمر الصلح، يريدون القضاء على خطر الإسلام. في هذه الفترة أيضا بينما هو عندهم، إذ جاء سيد بني بكر نوفل بن معاوية. بنو بكر دخلوا في الحلف مع قريش، وخزاعة دخلوا في الحلف مع النبي صلى الله عليه وسلم. أي اعتداء على بني بكر يعتبر اعتداء على قريش، أي اعتداء على خزاعة يعتبر اعتداء على المسلمين. فسيد بني بكر جاء لسادة قريش، قال أنا بيني وبين خزاعة ثأر وناوي أهجم على خزاعة، أريدكم أن تساندوني سرا أو علنا أن تساندوني. فوافقوا على خيانة صلح الحديبية على أساس أن يعملوا بالسر ويعينوا بني بكر على بني خزاعة. هذا الاتفاق السري حدث، وفروة بن هبيرة سيد العربي حاضر، رأى نوفل بن معاوية سيد بني بكر يحرضهم، وقريش ماشية معاه بالكلام، لا تنكر ولا ترفض ولا تعتبر خيانة للعهد، فعرف أن الأمور مقبلة على قتال وعلى حرب وليس صلح، وأن هذا الصلح حش، صلح الحديبية سينهار. فعندها ذهب وأخبر عيينة بن حصن والحارث بن عوف، قال لا تسلم يا نصرة، في معركة قادمة ستأتي بين قريش ومحمد. بناء على هذا قرر تأجيل إسلامهما، ولا كانوا سبحان الله على وشك الإسلام. استمرت السرايا. من أهم ما حدث قبل فتح مكة، في شوال من هذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم دعا المسلمين للخروج معه إلى عمرة القضاء. الآن مر حوالي سنة على صلح الحديبية، في ذي القعدة سيتم الصلح سنة عليه، وكان ضمن الاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى العمرة في العام التالي، فالآن جاء العام التالي، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا من يريد أن يخرج معه يخرج، فخرج معه 1400 الذين خرجوا معه في الحديبية وخرجوا معه في خيبر، وخرج معه كذلك 300 رجل، فصاروا 2000 لعمرة القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحمل السلاح على الإبل، فجاءه أبو بكر الصديق قال يا رسول الله أليس العهد الذي بيننا وبينهم أن ندخل مكة بلا سلاح؟ قال نعم. قال فما بال السلاح؟ قال أمرت أن يحمل السلاح يا أبو بكر إني أخشى الغدر. صحيح أن بيننا وبينهم عهد، لكن ندخل بدون أي سلاح ممكن يذبحونا وإحنا واقفين، هؤلاء قوم كفار ليس لهم عهد. قال كيف ستدخل الحرم بالسلاح؟ قال لن أدخل الحرم بالسلاح، سأبقي السلاح خارج الحرم، لكن قريب مني إذا احتجت أنا موجود عندي السلاح، لا نسلم. هذا من الانتباه، المسلم كيس فطن فلا بد أن ينتبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه السلاح، وصل المؤمنون إلى مكة حسب الاتفاق أن مكة الآن ستسمح لهم بالدخول للعمرة، فرأوا السلاح فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد ما بال السلاح؟ أليس العهد بيننا وبينكم ألا تدخل مكة بالسلاح؟ قال نحن على العهد، السلاح يبقى خارج مكة. وفعلا ترك النبي صلى الله عليه وسلم السلاح خارج مكة بحراسة 200 من المسلمين، قال تبقون ما تعتمرون، يبقون في إحرامهم عندهم السلاح، يعتمر المسلمين يرسل بدلهم 200 رجل بعد ما يعتمروا ويدخل هؤلاء يعتمر. انتباه كامل واستعداد كامل، وفي أي لحظة غدر يستطيع أن يستعمل هذا السلاح. الآن قريش لا تريد أي مشاكل وتريد المسألة أن تنتهي بسرعة، فأشاعت إشاعة بين الناس، أمر أولا أبو سفيان أهل مكة أن يخرجوا من مكة، قال ما يصير احتكاك مع المسلمين، فبعضهم خرج بعضهم ما خرج، وبعضهم الذين خرجوا جلسوا على الجبال المحيطة قريبا من مكة. فرأى أبو سفيان أنه ما يريد أي احتكاك، يريد المسألة تنتهي 3 أيام ما حسب اتفاق، يبقون في مكة 3 أيام وتنتهي المسألة. فأشاع إشاعة، قال هؤلاء جاءوا من المدينة أصابتهم الحمى، الحمى الصفراء المعدية، فلا يبقين أحد في مكة نخشى أن يعدونا. فالآن الذين ما خرجوا لما سمعوا الإشاعة فعلا خافوا من المرض فخرجوا، وبقيت مكة إلا بعض سادات مكة رفضوا كل شيء وأصروا على البقاء، والباقين كلهم خرجوا. فدخل المسلمون مكة في عمرة القضاء مكبرين ومهللين وملبين لبيك اللهم لبيك. الإسلام الآن أول مرة يدخل مكة بعد الهجرة، أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة بعد 7 سنين من هجرته، فكانوا في منتهى الفرح، طواف وتلبية وسعي وعمرة، فهذه هي عمرة القضاء. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بالإشاعة التي أشاعها الكفار أنهم أصابهم الحمى، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي على الإشاعة ويثبت أن ما فيهم شيء، فقال رحم الله امرئا أراهم من نفسه اليوم قوة، أثبتوا أنكم أقوياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ إحرامه ووضعه تحت كتفه الأيمن،
طبعا الإحرام عادة يغطي الكتفين، فوضع تحت إبطه الأيمن وغطى كتفه الأيسر الشريف وكشف، وهذا الذي يسمى الاطباع. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرمل، والرمل هو مشي سريع أقرب إلى الهرولة، لكن مشي أقرب إلى الهرولة مع تقارب الخطى ومع هز الكتفين. فهذا مشي بهذه الطريقة مع الحركة القوية ما يستطيع عليه أي إنسان، ما يستطيع عليه الإنسان المريض يبقى واحد قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يطوف ثلاث أشواط بهذه الطريقة. هذا ما كان من فعل العرب سابقا، لم يكن في العمرة في الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم أحدث هذا فصارت سنة، والسنة أن يفعل هذا فقط للرجال، وفقط في الثلاث أشواط الأولى، وفقط في طواف القدوم، لا يفعل في أي طواف آخر، طواف زيارة ولا طواف حج ولا ما يفعل، فقط في طواف القدوم. فهكذا والكفار يرون، فصارت سنة، سنة الرمل والاطباع. بعد ثلاث أشواط النبي صلى الله عليه وسلم غطى كتفيه ومشى. فقالت قريش لا يستطيع على هذا ضعيف، وعرفوا أن هي إشاعة ليست حقيقية. أثناء الطواف شاعر المسلمين عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنه البطل المغوار أخذ يرفع صوته بأبيات شعر، وكان شاعر، فبدأ يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، إني شهدت أنه رسوله حقا، وكل الخير في سبيله، نحن قتلناكم على تأويله، كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن نقيره. هذه الأبيات فيها تحدي، ضربناكم قتلناكم. هنا عمر بن الخطاب غضب، قال يا ابن رواحة ما هذا الذي تقول؟ لماذا غضب عمر؟ سببين: أولا لأنه ينشد شعر في الطواف، الطواف عبادة وصلاة، كيف تنشد فيها شعر؟ والشيء الثاني، المسلمون الآن بدون سلاح، مجردين من السلاح، يطوفون حول الكعبة وهو يهدد الكفار ويستفزهم: ضربناكم قتلناكم. فخاف أن يستفز قريش وتهجم على المسلمين بهذا التحدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر إني أسمع، والله لكلامه أشد عليهم من نضل النبال، أشد من النبال. ثم قال: يا ابن رواحة ارفع صوتك وقل لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. فصارت سنة، ذكرهم بيوم الأحزاب وأن النصر من عند الله عز وجل. فصارت سنة أن الإنسان لما يعتمر يقول هذا، خاصة لما يكون على الصفا والمروة، بالذات على الصفا. فبعدما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم نحر، ذبح، والذبح في العمرة سنة وليس بواجب، كذلك طواف الوداع سنة وليس بواجب. فنحر النبي صلى الله عليه وسلم ذبح فيه أجر عظيم، ونحر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وأرسل إلى قريش: اسمحوا لي أن أدخل الكعبة. كان مفتوح الكعبة له قبل الهجرة، الآن منعوا، اتوني مفتاح الكعبة أريد أن أدخل. فأرسلوا، قال هذا ليس في العهد وليس في الشروط، كانوا متشددين ضايقين من كل هذه المسألة، لكن تمت العمرة ورفضوا أن يفتحوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندها لما شاف أنهم معندين أراد أن يغيظهم، فقال: يا بلال اصعد على الكعبة. فتسور على قماش الكعبة، تعلق حتى صعد على أعلاها. الآن على فوق الكعبة وقف بلال بصوته الجميل الرنيم، وأخذ يؤذن بأذان الإسلام، وقريش تنظر: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. بدأ يدعو حتى وصل إلى أشهد أن محمد رسول الله. هنا أبو سفيان كان ما زال على كفر، قال: قد أكرم الله أبا الحكم أنه لم يرى هذا العبد يؤذن فوق الكعبة. وقال كذلك أكرمة بن أبي جهل، يقول عن أبيه، يقول: الله يقول أكرمه أن مات قبل أن يشوف هذا عبد يقف يؤذن فوق الكعبة. فكان هذا من غرورهم، وكان أذان بلال بالنسبة إليه بمنتهى الأذى أشد عليهم من الحرب. إن الآن الإسلام دخل عليهم داخل مكة، وظلوا على هذا الأمر ثلاثة أيام، المسلمون يصلون ويتعبدون. في خلال الثلاث أيام النبي صلى الله عليه وسلم خطب ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، بعد ما انتهى من عمرته خطب ميمونة وعقد عليها، وعقد عليها نيابة عنها العباس رضي الله عنه، فكان زواجه الشريف منها في هذا الموطن. فلما انتهت ثلاث أيام أرسلوا لعكرمة ابن أبي جهل، قالوا له: انتهت ثلاث أيام غادر. قال: يا عكرمة هل لك أن تأكل معي وتكون ضيفي؟ ما ضركم لو بقيت معكم كم يوم فأعرست بين أظهركم؟ العرس أسوي عندكم، يعني أعطوني فرصة أكبر للجلوس وكذا، ويعلى يعني يريد أن يرطب العلاقات الآن تزوج منهم. فقال: ليس لي حاجة في طعامك، اخرج عن أرضنا. فهنا سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الأنصار نهره،
قال هي ليست لكم، هي بلد النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ يشتم عكرمة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشتم أحد في رحالنا، يعني هو الآن موجود بيننا في مكاننا، عيب، لا تشتمه حتى لو كان نبيا، لا تشتمه، هذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز. هنا مجموعة من سفهاء قريش، ليسوا من السادة، من السفهاء أصلا، ما يريدون العقد ولا العهد، ويريدون أن يستغلوا أي فرصة لنقض الاتفاق. فلما رأوا أن المسلمين خلاص اعتمروا، اعتبروا أن المسألة انتهت، فبدأوا يعدوا للهجوم على المسلمين. طبعا الاتفاق أنه ما في حرب، ليس فقط عمره ما في حرب 10 سنين، لكنهم أرادوا أن يستفزوا المسلمين، وفرصة لو استفزوا المسلمين، المسلمين هجموا يعتبروهم نقضوا العهد فيقضون عليهم، خاصة ما عندهم سلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما رأهم أمر من يناديهم، قال إن شئتم جئنا بالسلاح من خارج مكة وقتلناكم. هؤلاء السفهاء ما كانوا يدرون أن في سلاح، فعندها نفع السلاح فعلا. فلما سمعوا بذلك خافوا وفروا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم خارج مكة، وخيم خارج مكة، خارج الحرم. أثناء إقامته حدث حادث صغير، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الوليد ابن الوليد، وقيل أبان ابن الوليد ابن المغيرة، أخو خالد ابن الوليد، فناداه، كان مسلم مع جيش الإسلامي، فقال له أين خالد؟ شوف الكلمة الجميلة، قال إن لخالد عقلا يهديه. خالد عاقل، رجل حكيم وعاقل وذكي، يعني لو واحد خفى عليه الإسلام ما يخفى على خالد. فقال إن لخالد عقلا يهديه، وقد ظهر الإسلام وبان، هؤلاء يعبدون حجارة أصنام والإسلام ظهر وبدأ ينتصر، فإن كان يخفى على أحد لا يخفى على خالد، ولو كانت شوكته معنا لنكرمنه ولنقدمنه، يعني لو يأتيني خالد سيكون له مكانه، إذا هو يريد المكان احنا نعطيه مكانته. فأبان أو الوليد أخو خالد أرسل رسالة، قال له يا خالد إن لك عقلا يهديك، وما عاد الإسلام يخفى على ذي عقل، فتعال فأسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرك بخير، وقال إن جئتنا لنكرمنك. جاءت الرسالة إلى خالد، قرأها فوقع الإسلام في قلبه، لكنه لم يسلم بعد، فكان هذا بداية تفكير في الإسلام. في هذه الفترة كان جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه، حدثتكم أنه كان في الحبشة للتجارة، فكلمه النجاشي بأمر الإسلام، وبين له كيف أن الإسلام على نفس الوحي الذي كان يأتي لموسى عليه السلام، فدخل الإسلام في قلبه، فرجع إلى مكة والآن يريد الإسلام. خرج فرأى خالد فقال إلى أين؟ قال إلى المدينة. قال قد صبوت؟ قال بل أسلمت. وذكر له أمر النجاشي، وكيف أن الملك النجاشي أسلم، وكيف علم عن الإسلام، فوقع الإسلام أكثر وأكثر في قلب خالد حتى استقر الإسلام في قلبه. وفي نفس الفترة أسلم رجل ثالث، هو عثمان بن طلحة من سادات العرب، في منزلة عمرو بن العاص ومنزلة خالد، فعزم الثلاثة على الإسلام وقرروا الهجرة معا. وفعلا مع بداية السنة الثامنة من الهجرة يهاجر هؤلاء الثلاثة. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أشراف قريش، أعظم شباب قريش، ليسوا السادة لكن طبقة ثانية، أعظم شباب قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رمتكم مكة بفلذات أكبادها، خالد وعمر وعثمان، أي فتح هذا؟ أي فتح هذا جاء للمسلمين؟ ثم جاء فتح آخر، وفد للنبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة خزاعة اللي حالف النبي صلى الله عليه وسلم، يعلن أكثرهم دخولهم في الإسلام، ما زال بعضهم على الكفر لكن أسلمت خزاعة، فانضمت الآن لأول مرة قبيلة شبه أكملها إلى المسلمين. فانتهت بهذه الفتوحات عمرة القضاء التي تسمونها أيضا القضية، ولها أسماء أخرى. فهذا كله كان في شأن أمر المسلمين. بعد هذه الأحداث حدثت أحداث عظيمة، هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لحكام العالم إلى الإسلام. من أوائل من دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم هرقل قيصر الروم. قيصر الروم يسيطر على أعظم دولة في العالم، وكان بين الروم وبين الفرس دائما صراع، وكان الفرس قد انتصروا أثناء بداية الإسلام، والله سبحانه وتعالى قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. تم هذا الانتصار للروم على الفرس في السنة السابعة للهجرة، وها كان هرقل نفسه يسيطر على مناطق تركيا وما حولها، ويسيطر على الشام، ويسيطر على مصر وشمال أفريقيا، كل هذه البلاد خاضعة له. مقره الأساسي كان في القسطنطينية اللي هي اسطنبول، لكن في هذه الفترة لأنه انتصر على الفرس كان قد ندر أنه إذا انتصر على الفرس في القصة التي ذكرتها لكم سيأتي إلى القدس مشيا ليشكر الله تعالى على انتصاره. في السنة التي سبقت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الرسالة سنة 8، في السنة 7 كانوا قد انتصروا على الفرس، وفعلا وفى هرقل بنذره وجاء إلى بيت المقدس من القسطنطينية ماشيا. وصل هذا الحاكم العظيم، أعظم دولة في العالم، انتصرت على الفرس إلى القدس، طهره الله تعالى من اليهود. وفي الطريق رأى رؤيا، رأى أن ملكه يزول على يد قوم مختونين، ختان معروف. فسأل العلماء والأحبار الذين معه من يختتن في هذه البلاد، فقالوا لا يختتن إلا اليهود كالمسلمين، المسلمين يختتنون، اليهود يهود. بس ما كانوا يعرفون المسلمين في ذلك الوقت، والعرب يختتنون، حتى العرب على فكرة في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يختتنون. قالوا لا يختتن إلا اليهود، فعزم قيصر هرقل على قتل كل اليهود. يمكن لو فعلها يمكن ريحنا منهم، لكن قدر الله عز وجل. فبدأ يعد العدة الآن لقتل اليهود الموجودين في الشام حتى لا تتحقق الرؤية فيه ما رآه أنهم سيأخذون ملكه. بينما هو يستعد لذبح اليهود إذ قبض على واحد من العرب وهو في حادث سرقة يسرق في الشام، فتشوه فمن شدة تفتيشهم لا عروه جلكم الله، فوجدوه مختونا فقالوا أنت يهودي؟ قال لهم لا. قال من أين؟ قال لهم أنا من العرب. قالوا أنتم العرب تختتنوني؟ قالوا نعم. فأخبروا هرقل، قالوا اصبر، في ناس غير اليهود يختتنون. فسبحان الله تغيرت الأمور. طبعا الآن بدأ موضوع جديد يدخل على قيصر، يمكن الخطر يأتي من العرب. في هذه الأثناء، أثناء الهدنة الآن، لاحظوا كل هذا في أثناء صلح الحديبية، كان أبو سفيان ومعه مجموعة من سادات مكة في تجارة إلى الشام، يستغلون الهدنة الآن، يستطيعون أن يذهبوا إلى الشام بدون خطر، لأن كان قبل ذلك تجارتهم تعرضت لهجوم المسلمين بشكل مستمر. وصلوا في أثناء التحقيق مع هذا السارق، حقق مع السارق، ما شأنكم أنتم العرب؟ ماذا تفعلون؟ هل حدث فيكم شيء؟ هل ظهر شيء؟ قال ظهر عندنا رجل يقول أنه نبي. هرقل بالإضافة أن ملك كان عالم وعنده علم بالكتاب والتوراة والإنجيل، ويعلم أن هذه إشارات زمن نبي، فشك، فبدأ يسأل عن الإشارات التي تشير أن هناك نبي. ما عرف هذا الرجل معلومات كثيرة، فقال هرقل ائتوني بأي عرب من قوم هذا الرجل الذي يدعي النبوة. فسألوا في كل الشام، بدأت التجسس في الشام، فوجدوا أن أبو سفيان ومجموعته جايين من مكة التي فيها محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول النبوة، فأتوا بأبي سفيان ومن معه إلى قيصر. هذا الحديث موجود في البخاري، الحديث السادس في البخاري، قصة لقاء قيصر هرقل مع أبي سفيان يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قصة خطيرة وفيها معاني مهمة جدا. هرقل سأل الوفد هذا، قال أيكم أقرب إليه نسبا إلى هذا الذي يدعي أنه نبي؟ فيقول أبو سفيان أنا أقرب إليه نسبا، كان يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس. فقال اجلسوا، فجلسوا، فأمر أبو سفيان أن يجلس أمامهم وهم وراءه، فجلسوا. قال إني سائلك عن أمور فأجبني، ثم التفت للذين جالسين خلفه قال لهم إن كذب فردوا عليه، وأجلسهم ورائي. يقول أبو سفيان والله لو كذبت ما ردوا عليه، ولكن لمكانتي عندهم ما حد يرد علي، أنا سيد، لكن الكذب عيب. شوفوا العرب فيهم أخلاق سيئة كثيرة، لكن فيهم عادات جميلة من عاداتهم حتى في الجاهلية أن السادة لا يكذبون. فسأله هرقل، قال كيف نسبه؟ فقال أبو سفيان هو فينا ذو نسب، يعني هو من أهل الشرف والمكانة. فقال هرقل لأبي سفيان فهل قال هذا القول، يعني ادعاء النبوة، منكم أحد قبله؟ قط هل في واحد ادعى النبوة قبله؟ فقلت لا. فقال هرقل، يسأل أنس إلي حقه، هل كان من آبائه من ملك؟ هل في واحد من آبائه كان ملك وراح عنا الملك؟ فقلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال يزيدون أم ينقصون؟ فقال بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ هل في واحد من الذين اتبعوا محمد رجع عن دينه بعد أن دخل فيه؟ قال لا، ما أعرف أحد دخل في دينه وخرج. قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ هل كان معروف أنه كذاب؟ قال لا. قال هل يغدر؟ يعني يوعد ويخلف، يغدر يخون العهد؟ قلت لا، ونحن الآن معه في صلح ولا ندري ماذا سيفعل فيه. يقول هذه الكلمة الوحيدة اللي قدرت أدخلها، يمكن يغدر، ما ندري، لكن حتى الآن لم يغدر. قال هل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال كيف كان قتالكم إياه؟ لأن الحديث بين هرقل وأبي سفيان. فقال أبو سفيان الحرب بيننا وبينهم سجال، ينال منا وننال منهم. قال بماذا يأمركم؟
فقال أبو سفيان يأمرنا؟ يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، اتركوا ما يقول آباؤكم، يأمر بالصلاة والصدقة والصدق والعفاف والصلة. فهنا قال هرقل للمترجم، كان في واحد يترجم بينهم، قال قل له، يعني قل لأبي سفيان، سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها، وسألتك هل قال أحدكم هذا القول من قبل فذكرت أن لا، فقلت لو كان واحد قال هذا القول لقلت رجل يتدي بغيره ويتأسى بغيره، وسألتك هل كان من آبائه ملك فقلت لا، فقلت لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب فقلت لا، فقلت لم يكن ليكذب على الناس ويكذب على الله، كيف يترك الكذب على الناس ويكذب على الله؟ مستحيل. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فقلت الضعفاء، وكذلك الرسل أول من يتبعهم ليس السادة، دعوات الجديدة ما يتبعها السادة، يتبعها الضعفاء، ثم يأتي السادة لما تنتصر. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فقلت يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يظهر ويظهر. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطا لدينه بعد أن يدخل فيه فقلت لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، سبحان الله يدخل الإيمان ما يخرج. وسألتك هل يغدر فقلت لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك ماذا يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمر بالصدقة والصلاة والصدق والعفاف. ثم قال هرقل كلمة عجيبة عظيمة، الآن يكلم من؟ يكلم سيد مكة أبي سفيان. قال هرقل قيصر، قال إن كان حقا ما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين، سيحكم الشام، وقد علمت أنه خارج، أنا أنتظر هذا النبي ولم أكن أظن أنه فيكم معشر العرب. ثم قال كلمة أعجب، قال ولو أني أعلم أني أخلص إليه، يعني أقدر أوصل له، لو يمتد بصري إليه لتجشمت لقاءه، تعبت عشان أصل إليه، ولو كنت عنده. اسمعوا الآن الكلمة العجيبة اللي يقولها قيصر لأبي سفيان، هذا الآن الحاكم العالم يقول لو كنت عنده، عند محمد صلى الله عليه وسلم، الآن حاكم أعظم دولة في العالم، ماذا يقول؟ لو كنت عنده لغسلت قدمي، أنا أغسل أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سفيان لما خرجت أنا والوفد الذي معي قلت لأصحابي والله لقد أمر أمر ابن أبي كبش، كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، أمر أمره يعني ظهر أمره وصار له شأن، حتى هرقل صاحب أعظم دولة في العالم يخاف. يقول أبو سفيان عن نفسه فعندها كان أول وقوع للإسلام في قلبي، أول مرة بديت أفكر في الإسلام لما رأيت هرقل يقول هذا الكلام، فهذه بداية لين أبي سفيان رضي الله عنه. هرقل في هذه الفترة محتار ماذا يفعل، في هذه الفترة وصل دحية الكلبي سفير النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، شوفوا التقديرات، يعني كل هذه الأحداث في نفس الوقت، ووصلت الرسالة، وصلها دحية إلى هرقل، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة حقيقية محفوظة أثرية إلى اليوم موجودة، متحف بريطاني موجودة أثبت نسبها إلى القرن السابع الهجري، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بداعية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأكاريين، يعني الفلاحين، لأن أكثر الروم كانوا يعملون بالزراعة. ثم تكملة الكتاب، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هرقل الآن وصلت الأخبار من أبي سفيان، الآن وصلت الرسالة، اهتز لأنه عالم يعرف ماذا يقول الإنجيل وماذا تقول التوراة من العلامات على محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا أراد أن يسأل واحد من أكبر علمائهم اسمه سفاطر، رئيس القساوسة، أعلم واحد عند المسيحيين، وكان معه هرقل في هذه الرحلة، فقال لدحية خذ الرسالة واذهب إلى سفاطر. أخذ دحية الرسالة وذهب بها إلى سفاطر أعلم علماء النصارى، فقرأها سفاطر فاهتز،
ويعلم أنه زمان نبي، فبدأ يسأل دحية عن علامات النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فبدأ يدخل في تفاصيل شديدة عن شكله وعن أحواله وعن تفاصيله، وكلما سأله شيء يجيب حتى انتهت أسئلته، فقال سفاطر: قد علمت أن هذا زمن نبي ولم أكن أظن أنه يخرج فيكم معشر العرب. ثم قال سفاطر: أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أسلم سفاطر رضي الله عنه أعظم علماء النصارى. كيف ينكرون الآيات والعلامات اللي موجودة عندهم؟ دلائل واضحة موجودة في الكتب عندهم، إلى من سيحيلون هذه العلامات؟ هنا لما أسلم سفاطر جمع علماء النصارى وجعل يحاورهم في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها دحية، وذكر لهم العلامات وجاب لهم البراهين التي في الإنجيل والتوراة على أن هذا هو النبي، ويأتيهم بالآيات التي في الإنجيل والتوراة، انظروا كل العلامات تشير إليه بوضوح. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا النصارى الكبار لما شافوا أن سيدهم رئيسهم عالمهم سفاطر أسلم خافوا أن الآن ينفرض دين النصارى ويتركون دين المسيح، فقام هؤلاء القساوسة فقتلوا سفاطر فمات شهيدا رضي الله عنهم. واهتز أمر النصارى واحتار هرقل ماذا سيفعل، هو في مواجهة نبي وليس يواجه بشر عادي الآن، ووصلته الأخبار بمقتل سفاطر، فاحتار ماذا سيفعل. فقال في نفسه: والله لسفاطر أعز عندهم مني، مكانة سفاطر عالمهم وكبيرهم أكبر مني ولو أنا ملكهم، وقد قتلوه فأنا أسهل عليهم. ثم أمر بأمر غريب، أمر أن يجمع الأشراف والقساوسة وأعيان النصارى في القصر، فجمعوا، فأمر بالقصر أن يحاط بالجيش وتغلق الأبواب عليهم السلاح، والآن ليس لهم مخرج. بينما هم في هذا المكان خرج عليهم من علو من شرفة من بلكونة وقرأ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لهم وهو عالم أيضا العلامات التي في الإنجيل والأدلة على أن هذا هو النبي المرسل، وقال: وأنا أشهد، الآن قيصر يقول: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلم أمامهم، فنخم النصارى وصرخوا وبدأوا يهربون نحو الأبواب، وإذ بالأبواب مغلقة والسلاح عليها، فرجعوا مرة أخرى، وقيصر ينظر إليهم ثم قال: والله ما نترك دين المسيح ولو قتلنا جميعا. الآن صار قيصر بين نارين، إذا هؤلاء كلهم قاموا عليه ليس له ملك، الأعيان والعلماء والكبار كلهم ضده، وإذا تركهم ترك الآخرة، ترك النبي صلى الله عليه وسلم. فظلت نفسه نازعة بين الإسلام والكفر، ثم قال كلمة، قال: أما إني ما أسلمت ولكني أردت أن أختبركم، لما رأيت أن أمر محمد قد ظهر خفت على دينكم، فرأيت أن أختبركم وأشوف مدى صلابة دينكم، ووجدتكم على دينكم لا تتركونه وأنا معكم. هذا عملية اختبار فقط، أنا ما نجات جهادة. ففتح الأبواب قال: اخرجوا وأنا مطمئن كلكم على دين المسيح، أنا خفت عليكم مش على نفسي. سروا لقوله وفرحوا وارتد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الإسلام في قلبه ثم ارتد خوفا على الدنيا. ونادى هرقل دحية وأعطاه الهدايا ودنانير الذهب هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الآن يقول للنصارى أن كافر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن مسلم، أنا في قلبي الإسلام لكن خوفا على ملكي. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الرسالة من دحية وأعطاه الدنانير قال: لا يقول لك أنه أسلم لكن حرصا على ملكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة، قال: كذب عدو الله ليس لمسلم، غلبته الدنيا، يعني ليس كالنجاشي الذي حافظ على ملكه بإخفاء إسلامه، لا هذا كذب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن توزع الدنانير على فقراء المسلمين. هذه كانت الرسالة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم إلى واحد من أعظم ملوك الأرض. انظروا ماذا فعلت هذه الرسالة، وانظروا الآن ماذا حدث من أحداث عظيمة، وكيف تطور أمر الإسلام. مزيد من الرسائل ذهبت إلى الحكام العالم من العرب والعجم والنجاشي وغيره، هذه الأحداث الخطيرة ومن بنى عليها من أمور أدت إلى إسلام دول بكاملها هي لقاؤنا القادم بإذن الله. أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي أستودعكم الله عز وجل، لكم مني الحب والدعاء والتقدير والتحية، وإلى متابعة كريمة مع السيرة الخالدة. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.